الشيخ عبد الحسين آل ياسين، وهي أخت العلماء الشيخ محمد رضا والشيخ مرتضى والشيخ راضي، وأسرة آل ياسين من الأسر العراقية المعروفة بالعلم والصلاح والفضيلة والتقى. فقد السيد الشهيد الصدر والده وعمره 4 سنوات، إذ توفي السيد حيدر الصدر عن عمر يناهز 48. وقد تولى الإشراف عليه بعد فقدان والديه أخوه السيد إسماعيل الصدر.
لقد كانت لشهيدنا الغالي روح ملكوتية قد تجلت طهرا وصفاء، لا يشوبها سوء يعيب طهارتها، ولا يمازجها نزر من الريب ينقص خطها من رسوخها في عالم الحقيقة. ولا عجب، فهي حفيدة سلالة الطهر وعترة اليقين، قد ترادف النسب والسبب على تنقيتها، وتناهض الأصل والعمل على الارتفاع بهذه الروح الطاهرة إلى بحبوحة الحق، أسوة لمن أرادوا الله سبحانه وقدوة لمن عاشق الذرى والعقيدة الإسلامية الكريمة.
إن العقول الكبيرة كثيرة والأفهام المشهورة موفورة، أما النفوس التي تقاد بزمان العقول والقلوب التي تملك أعنتها الأفهام والسلوك الذي يصنع على عين اللب وبيده، فتلك نوادر قلت وشوارد قد استعصى طلبها وأعيت على سعي الطالبين. إن المفكر الإسلامي السيد الصدر قدس سره الشريف قد استحوذ على القلوب، وكان له موضع الاحترام من قبل المسلمين لعمله قبل علمه، ولتقواه قبل فهمه، ولنزاهته وقداسته قبل عبقريته وإحاطته. لذلك أحبه من لا يعرفون العبقريات ليقدروا أهلها بقدرها، وشغف به حبا من لا يدركون العقول النافذة والأفكار المبدعة ليوقروا أصحابها ويخفضوا لهم جناح الذل طاعة وانقيادا. وأما عن عبادته رضوان الله تعالى عليه، فقد كان له من آبائه الأكرمين سجية العشق الإلهي وصفة الهيام بالباري، فكان كثير الذكر لربه الكريم الرحمن الرحيم، تاليا لكتابه المبين أو هاديا إليه منيبا لأحكامه.
أجل مستمعينا الكرام، ابتدأ سماحة السيد محمد باقر الصدر دراسته لمقدمات العلوم بالكاظمية وهو في سن 10، وفي سن 11 بدأ بدراسة المنطق، وفي سن 12 درس الصدر علم الأصول على يد أخيه السيد إسماعيل الذي كان أستاذه الأول، وعنده درس المقدمات والسطوح، وحضر بحث الخارج عند خاله آية الله العظمى الشيخ محمد رضا آل ياسين الذي كان يحضر في بحثه كبار الفقهاء، كما حضر عند خاله الشيخ مرتضى آل ياسين تأييدا واحتراما له، ودرس أيضا عند آية الله العظمى السيد الخوئي 13 سنة، وله إجازة اجتهاد خطية منه. كما درس الشهيد الصدر الفلسفة الإسلامية خصوصا أسفار ملا صدراء الشيرازي، كما درس السيد بعد ذلك علم الأصول ونال درجة الاجتهاد في أواخر العقد الثاني من عمره.
كتب آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر فتاواه على شكل تعليقة، ولا تزال موجودة وتعتبر من نفائس الكتب ومن كتاباته الأولى غاية الفكر في علم الأصول، وكان عمره عند كتابته 20 عاما فقط. وهذا الكتاب يحتوي على آراء ونظريات الشهيد في مجال علم الأصول، والتي طرحها في فترة مبكرة. وما يهمنا ذكره في هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين أيها الأكارم، هو التصدي الفلسفي والفكري للاستعمار الخارجي، حيث عانت الساحة العراقية في الخمسينات من القرن العشرين من اشتداد الحركة الشيوعية التي كانت تركز على حرب المعتقدات الدينية وتسعى بجد لانتزاعها من قلوب الأمة. فبارز الشهيد الصدر هذه الحركة بفكره الوضاء، وعارض الدليل بالدليل والحجة بالحجة، فسطع نور الحق. ومن النتاجات المهمة لسماحته آنذاك:
أولا فلسفتنا، ألف هذا الكتاب عام 1959، وفيه دراسة دقيقة وموضوعية للأسس التي تقوم عليها الفلسفة الماركسية. يقول شهيد: فلسفتنا هي مجموعة مفاهيمنا الأساسية عن العالم وطريقة التفكير فيه، ولهذا كان الكتاب. وثانيا اقتصادنا، لقد عالج السيد الشهيد المشاكل الفلسفية الداخلية في الصراع بكتابه فلسفتنا، ولكن الصراع الذي كان يتناول في جملة ما يتناول النظريات الاقتصادية إضافة للإشكالات الفلسفية كان يحتاج إلى عنصر فاعل يرد على نظريات الشيوعية والرأسمالية، وأصبح الشهيد صدر سلاحا بيد الإسلاميين في معركتهم مع الانحراف والتضليل، وفكرا قيما أمام النظريات الزائفة.
لقد تكونت ونمت وتربت ثلة طيبة من المتعطشين لفكر الشهيد الصدر، وامتلكت رصيدا قويا في الصراع ودليلا قاطعا في الحجاج. ولكن المستوى العميق الذي طرحه آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر في اقتصادنا وفلسفتنا لا يمكن استيعابه من قبل القطاعات الكبيرة من أبناء الأمة، بل وهناك صعوبة بالغة حتى في تدريسه وشرحه. لذلك وبعد 3 سنوات من تأليف كتاب فلسفتنا، طرح الشهيد كتاب المدرسة الإسلامية لعامة الناس.
قد ركز كتاب المدرسة الإسلامية على مبحثين مهمين، هما: أولا الإنسان المعاصر والمشكلة الاجتماعية، وثانيا تعريف الاقتصاد الإسلامي. مستمعينا الكرام، لقد تناول السيد صدر في هذا الكتاب قضايا عديدة، منها الإنسان المعاصر وقدرته على حل المشكلة الاجتماعية، الديمقراطية الرأسمالية، الاشتراكية الشيوعية، وموقف الإسلام من الحرية والضمان، ونوع الاقتصاد الإسلامي. ويقول المفكر الكبير السيد محمد باقر الصدر في معرض تبيانه لضرورة تأليفه لكتاب المدرسة الإسلامية:
لاحظنا من البدء مدى التفاوت بين الفكر الإسلامي في مستواه العالي وواقع الفكر الذي نعيشه في بلادنا بوجه عام، حتى يصعب على كثير مواكبة ذلك المستوى العالي إلا بشيء من الجهل. فكان لابد من حلقات متوسطة يتدرج خلالها القارئ إلى المستوى الأعلى ويستعين بها على تفهم ذلك المستوى الأعلى، وهنا نشأت فكرة كتابة المدرسة الإسلامية. ما زلتم مستمعين الأكارم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين، والتي خصصناها لحضراتكم حول آية الله العظمى الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف.
نعم مستمعين الكرام، وللشهيد الكريم مؤلفات كثيرة تتجاوز 30 مؤلفاً، وكلها تعد من المؤلفات القيمة. ونذكر هنا أيها الأحبة بعض المؤلفات الأخرى لآية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر. فمن مؤلفاته البنك اللاربوي في الإسلام، الأسس المنطقية للاستقراء، بحث حول المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وبحث حول الولاية، المرسل والرسول والرسالة.
نعم مستمعينا الكرام، لقد كتب الشهيد السعيد للأمة الإسلامية في حقول متنوعة من حقول المعرفة الدينية والفكرية، مراعيا مختلف قطاعات الأمة، فكتب لها في نظرية المعرفة وتفسير الكون والقدرة الإلهية بأسلوب المقارنة مع المدارس المضادة كالماركسية والمنطقية الوضعية، وكتب لها عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف على أساس الحقائق العلمية والعقلية في إطار المسيرة العامة للبشرية، مجيبا عن الأسئلة المطروحة في شخص الإمام الهمام عليه السلام، وكتب للأمة الإسلامية في الرسالة والرسول مثبتا بالأدلة القاطعة ربانية الإسلام ونبوة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كما كتب في العبادة الإسلامية وأوضح بأن العبادة ضمن إطار الحاجات الثابتة التي يواجهها الإنسان في جميع العصور على أساس حاجته للارتباط بالمطلق، مع الإشارة إلى الدور الاجتماعي في العبادة ذاتها.
هذا مستمعينا الأفاضل، ولم يكن السيد الصادر يكتب للترف أو للمجد الشخصي، وإنما للأمة الإسلامية بهدف التحرك الفكري والسياسي والاجتماعي والجهادي، ومن أجل تحقيق الحكم الإلهي العادل. ولهذا تميزت كتاباته بالروح الحركية. على هذا قال السيد الصدر في مقدمة كتابه فلسفتنا: كان لابد للإسلام أن يقول كلمته في معترك هذا الصراع المرير، الصراع الفكري على أرض الإسلام، ليتاح للأمة أن تعلن كلمة الله وتنادي بها وتدعو إليها كما فعلت في فجر تاريخها العظيم. وليس هذا الكتاب إلا جزءا من تلك الكلمة.
نعم مستمعينا الأفاضل، لكي يجانب الإنسان المسلم أعداءه بالمنطق الذي تفرضه المرحلة التي يعيشها، ولكي يطرح الإسلام بمنطق يتناسب وروح العصر، جاءت كتابات الشهيد السعيد ثرية بالحيوية وتجديدية بمعنى الكلمة، فأسلوبها يتمتع بالسبك اللغوي المتين، ومنهجيتها حديثة عصرية.
مستمعينا الأفاضل، شكرا لكم على حسن المتابعة.
نعم مستمعينا الأكارم، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين، حتى نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، نتمنى لكم كل تقدير، إلى اللقاء والسلام عليكم.
دون ما لقياك ضلال. عطر الورود من قلبي سلام. دنيا يا دون ما لقياك ظلام يا نور الوجود يا عطر الورود من قلبي سلام. سلام يا مهدي يا سيدي عجل إنا على العهد. سلام يا مهدي يا علي صحنا خذنا إنا على العهد. سلام يا مهدي. متى يا مولانا سيد الجمعة خذنا قربانا في صفوف الأنصار. سيدي سجل أسمانا لنا قم وعد لنا. متى يا مولانا ترانا تلقانا. متى يا مولانا سيد الجمعة خذنا قربانا في صفوف الأنصار. سيدي سجل أسمانا. سلام يا مهدي يا سيدي عجل إنا على العهد. سلام يا مهدي يا علي صحنا خذنا إنا على العهد. سلام يا مهدي. صغير لكن بالفداء أقتفي خطى كربلاء. أنا صغير لكن أكبري الوعي والإباء والولاء. أنا صغير لكن حلم نصرتي الكبير في الفؤاد ما بدنا. لبيك يا مهدي إننا الأنصار جئنا بالوفاء على الموعد. لبيك يا مهدي لك ندعو بدموع الاشتياق يا سيدي. لبيك يا مهدي بأبي أنت وأمي لك روحنا نفتدي. متى ترانا ونرى. سلام يا مهدي يا سيدي عجل إنا على العهد. سلام يا مهدي يا علي صحنا خذنا إنا على العهد. سلام يا مهدي. عهدا منا
أن نصون القيما.
عهدا منا
خلف نهج العلماء.
عهدا منا
نحفظ الصلاة نحفظ الحجاب والقرآن. عهدا قسما.
عهدا منا إلى الظهور لك ندخل السرور. سيدي بالفقهاء في طريق الشهداء. أيا نور الأمل القادم لك منا البيعة في الحياة، فراية الدين بنا تبقى قسما نحفظها بالقبضاء. سلام يا مهدي يا سيدي عجل إنا على العهد. سلام يا مهدي يا علي صحنا خذنا إنا على العهد. سلام يا مهدي،
سلام يا مهدي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مفكر من الشرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد وآل بيته الطاهرين، والسلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
باز بر رفته و آینده نظر باید کرد، باز بر رفته و آینده نظر باید کرد. هل برخیز که اندیشه دگر باید کرد. پیر ما گفت جهان بر روشی محکم نیست، از خوش و ناخوش او قطع نظر باید کرد. تو اگر ترک جهان کرده سر او داری، پس نخستین ز سر خیش گذر باید کرد.
دع الأيام الخوال وشمر نحو الآتيات، انهض الآن وآت نير الأفكار آتي. إذ قال شيخنا طالما الزمان في تقلب، فدع السرور والأفراح وأحزان المرارات. وإن عزمت على الزهد وترك الهوى، فابدأ بنفسك أولا واهجر ملذات الحياة.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا فيما مضى لأبيات خالدات لشاعر النهضة العلامة محمد إقبال اللاهوري باللغة الفارسية، مع تعريبها آملين أن تنال رضاكم إن شاء الله.
نعم مستمعينا الكرام، اليوم أيضا نحل ضيوفنا عليكم لنتحدث عن شاعر النهضة المسلمة في شبه القارة الهندية إقبال اللاهوري، حيث حدثناكم وفي اللقاءات السابقة عن حياته وآثاره وأسلوب هذا الشاعر الفذ الفريد.
أما اليوم فسوف نسوق الحديث نحو مدى تأثير اللغة الفارسية على ما أنشده إقبال. نرجو من الباري جل وعلا أن يكون حديثنا طيب الوقع، بسيط العبارة، عميق المفهوم، علنا نحظى بصحبتكم خلال هذا البرنامج. ابقوا معنا.
مستمعينا الكرام، لقد وجد إقبال في الشعر الطريقة الأنجح والمناسبة لإحياء النهضة الفكرية لدى المجتمعات الإسلامية، فقد سعى هذا الرجل جاهدا ومن خلال الشعر سعى لتوحيد العالم الإسلامي، وأن يوصل لهذا العالم الذي مزقه الاستعمار رسالة ملؤها الحب والحرية والتفاني.
الجدير بالذكر مستمعينا الكرام أن إقبالا كان يجهل اللغة الفارسية، لكنه بسبب مطالعته المستمرة ودون كلل أو ملل للأدب الفارسي وتعرفه على عظماء الشعر في إيران، انقلب هذا الرجل أيما انقلاب نحو الأدب الفارسي، وانشد أيما انشداد نحو اللغة الفارسية، حتى كرسها لإنشاد العديد من أعماله الشعرية الخالدة.
نعم، فإن الشاعر إقبال عزيز المستمع وفي إحدى قصائده وضمن كشفه عن حبه للغة الهندية أعلن عن كنه توجهه نحو اللغة الفارسية ووصفها بلغة الفكر، وبها يمكن طرح الأفكار النيرة بشكل أعمق وأوسع، فهو يقول:
گرچه هندی در عذوبت شکر است، گرچه هندی در عذوبت شکر است، طرز گفتار دری شیرین تر است، فکر من از جلوش مسحور گشت. خامه من شاخ نخل تور گشت، پارسی از رفعت اندیشم، در خور با فطرت اندیشم.
إن كان طعم الهندية كالسكر، فمذاق الفارسية أحلى وأعذب. قد هام عقلي بسحر جمالها، فغدوت وسطا لها بل أقرب. لغة لبديع أفكاري ترفع، أصول بها وبالدرية أغلب.
وأخيرا يجدر بنا القول إن العلامة إقبال وبإنشاده للشعر باللغة الفارسية قد قدم خدمة جمة لهذه اللغة، وأن يحيى اللغة الفارسية في شبه القارة الهندية بعد أن شارفت على النسيان.
وهكذا مستمعينا الأفاضل نأتي لختام لقائنا وإياكم لهذا اليوم، ونعدكم أن نكمل الحديث حول مدى تأثير اللغة والشعر الفارسي على أسلوب ولغة الشعر لدى العلامة محمد إقبال اللاهوري إن شاء الله.
دمتم في رعاية الباري، إلى اللقاء.
لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة
والفاطمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الأكارم في كل مكان، إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. قراءة في كلمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي. حياكم الله. أكد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن محافظة حجة كانت حاضرة منذ اليوم الأول للعدوان بإسهامها الكبير ودورها المتميز وعطائها العظيم الذي يجسد القيم الإيمانية. خلال لقائه اليوم ووجهاء وأبناء محافظة حجة، قال السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد المسيرة القرآنية أن محافظة حجة قدمت الآلاف من الشهداء الأبرار وقدمت الكثير في عطائها على كل المستويات، وأنه ما من جبهة من جبهات الوطن إلا وحضر فيها من أبناء محافظة حجة بدورهم وإسهامهم الكبير. أشار السيد القائد إلى أننا في العام الثامن من التصدي لعدوان الأمريكي السعودي، وبحمد الله وتأييده تجاوزنا مراحل صعبة وتحديات كبيرة، وكان الأعداء أملوا أن يكون شعبنا مرتبكا أمام حجم الهجمة المعادية، لكنهم فوجئوا بردة فعل أبناء شعبنا الواعية والمستبصرة. وأوضح السيد الحوثي أن ردة فعل شعبنا كانت متسمة بعزة الإيمان وبالصمود والثبات والحمية الإيمانية والاستجابة والانطلاقة بروحية عالية، ونحن نستمد صمودنا في مواجهة التحديات باعتمادنا على الله سبحانه وتعالى. أما في قضية أن العدو صدم بمستوى الوعي، فقد اعتبر أن الأعداء أرادوا بالحصار أن يحرضوا الناس على أنفسهم وأن تكون ردة فعلهم متجهة للداخل، إلا أن العدو في كل مؤامراته المتنوعة لإثارة الفتنة من الداخل والحرب الدعائية فشل وصدم بمستوى وعي شعبنا. وأشار السيد الحوثي إلى أن كثير من جرائم الإبادة الجماعية ارتكبها العدو في محافظة حجة في الأعراس والأسواق وغيرها، مؤكدا أن الصمود والثبات أحبط العدو وجعله يعيش مرارة اليأس والخسران وفاجأت مختلف بلدان العالم فنظروا بإكبار إلى شعب اليمن. رافقونا.
نحن في هذا البلد ونحن في العام الثامن نتصدى للعدوان الأمريكي السعودي الغاشم، وبحمد الله سبحانه وتعالى وبمعونته وبتأييده وبنصره تجاوزنا مراحل صعبة وتحديات كبيرة، وأسهم أبناء هذا البلد في مختلف المحافظات وفي المحافظات الرئيسية ذات الكثافة البشرية وذاك الرصيد التاريخي في التصدي للغزو الأجنبي، ومنها محافظة حجة التي كانت حاضرة منذ اليوم الأول بإسهامها الكبير ودورها المتميز وعطائها العظيم الذي يجسد القيم الإيمانية والانتماء الإيماني الذي ميز أبناء هذا البلد على مر التاريخ، وكان مصداقا واضحا من الواقع لقول رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. استمعنا إلى جزء من كلمة وخطاب السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أثناء لقائه بأبناء ووجهاء محافظة حجة هذا اليوم. حقيقة الحديث حول هذه المدينة ما قدمته من تضحيات جسام خلال السنوات الصعبة التي مرت على أهلنا في اليمن يكتب بماء الذهب. ما قدمه أبناء اليمن حقيقة ستتحدث عنه الأجيال تلو الأجيال، لما لهذه التضحيات من معاني كبيرة حقيقة في مواجهة هذا العدو وغطرسته وظلمه وعنجهيته وتعسفه. الجرائم التي ارتكبت في اليمن تكفي لأن يكتب عنها التاريخ ربما لعقود من الزمن، وتكفي لأن تتحدث عنها الأجيال وتقول أن الشعب اليماني استطاع أن يقف بصموده، بثباته، بتحديه، بصلابته، بإيمانه، بتوكله على الله سبحانه وتعالى بوجه أعتى هجمة تمر على هذا البلد خلال العقود الماضية بل ربما القرون. نتحدث عن هجمة استمرت كل هذه السنوات بشكل غير منقطع في ظل ووسط حصار جوي وبري وبحري خانق، بالإضافة إلى المؤامرة التي حيكت ضد هذا البلد، ضد هذه الأمة، ضد هذه الفئة. الأمة اليمانية تستحق كل الاحترام. لماذا كل هذا التجني عليها؟ لماذا كل هذه الجرائم التي ارتكبت بحقها وهي التي لم تعتدي لا على جارتها ولا على غير حتى جيرانها لنقول هكذا؟ فلماذا يعتدى عليها ولماذا يسكت العالم، كل العالم متواطيا متخاذلا مع هذا العدو الذي لم يقدم لليمن سوى الدمار سوى الخراب خلال السنوات الماضية؟ لماذا السكوت والتهاون والركون والوقوف إلى جانب المعتدي من دول عربية إسلامية من المفترض أن يكون لها دور مؤثر اليوم في الساحة، وأن تقف بدل أن تقف موقف المتفرج أن تقف موقفا ثابتا في الدفاع عن اليمن وأهل اليمن، بدلا من أن يكون لها موقف كالذي شهدناه ولا زلنا نشهده خلال هذه السنوات من وقوف إلى جانب المعتدي، إلى جانب الجلاد، إلى جانب من ارتكب كل هذا الكم الهائل من الجرائم. يكثر وكثير هو الكلام حقيقة حول هذه النقطة بالتحديد، وكيف لأمة أن تستوعب كل هذه الصدمات. أتوقف أيضا عندما تفضل به السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي باعتبار أنه تطرق إلى أكثر من موضوع وتوقف عند أكثر من محطة. أمريكا واللوبي الصهيوني وراء كل هذه الأزمات من المحطات التي توقف عندها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي خلال لقائه هذا اليوم بوجهاء وأبناء محافظة حجة، وقال أن السياسات الأمريكية من ورائها اللوبي اليهودي تنتج أو تنتج أزمات كبيرة في مختلف بلدان العالم تمتد في العالم الإسلامي. وأشار إلى أن أمريكا اتجهت لتفتح أبواب جديدة من الصراعات من الأزمات مع الروس مع الصين، وأن الحرب في أوكرانيا هي نتاج السياسات الأمريكية في إثارة الحروب والفتن بين المجتمع البشري. وأشار إلى أننا أمام الأزمات الدولية ومؤامرات العداء بين خيارين، إما الغفلة واللامسؤولية واليأس فتسحقنا الأزمات، وأما الانطلاقة الإيمانية والتحرك الواثق بالله سبحانه وتعالى، مؤكدا أننا قطعنا شوطا كبيرا والمتبقي بإذن الله من خلال الاستجابة العملية لتوجيهات الله ومستقبل خير إن شاء الله. أما في قضية مستوى التقدم في القدرات العسكرية اليمنية خلال السنوات العجاف الماضية، فلفت إلى أننا في الجانب العسكري أي اليمن طبعا حققنا بنصر الله نتائج كبيرة، أولها منع العدوان من احتلال البلد بأكمله، ونبه إلى أن من المتوقع أن يكرر العدو محاولاته وعلينا أن نعزز الجبهات ونبني القدرات العسكرية. أكد قائد الثورة في اليمن أننا وصلنا بفضل الله تعالى إلى مستوى متقدم في القدرات العسكرية لن تمتلكه كثير من الدول العربية اليوم، فنحن نصنع الصواريخ البالستية بعيدة المدى التي تصل إلى أي نقطة في بلدان تحالف العدوان على مستوى الدول المجاورة. الإنتاج للصواريخ المتنوعة مستمر ومتحسن ومتطور، وهو يوم بعد يوم أكثر دقة وأقوى تدميرا وفتكا وأكثر تطورا. قال السيد الحوثي لفت إلى هذه النقطة الغاية في الأهمية أنه رغم المنظومات الأمريكية المتطورة وباهظة التكاليف فشل الأعداء في التصدي لصواريخنا، مبينا أن جانب التصنيع حظي باهتمام وعناية وانطلق العاملون فيه بصبر وتضحية وبحث ودراسة وتأهيل فتحققت نجاحات كبيرة. ووضح أنه من المسدس إلى الكلاشينكوف إلى المدفع إلى الصاروخ ومختلف أنواع الأسلحة تصنع محليا اليوم، وهذا إنجاز كبير يبعث الأمل في مختلف المجالات. سنحاول أيضا أن نتوقف عند باقي النقاط، لكن قبل ذلك أود أن أتوقف قليلا عند المساهمات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات. وهنا نعم نستمع في هذه اللحظات إلى المساهمة الصوتية للأخ محمد مهدي من صنعاء، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. لقد كانت كلمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي اليوم الموجهة إلى أبناء محافظة حجة تحمل دلالات هامة، حيث قال: نحن في العام الثامن من التصدي والتحدي للعدوان الأمريكي السعودي، وبحمد الله وتأييده تجاوزنا مراحل صعبة وتحديات كبيرة، حيث أردف قائلا إن محافظة حجة كانت حاضرة منذ اليوم الأول للعدوان، بأسها كبير وكذلك عطائها العظيم الذي يجسد القيم الإيمانية، حيث قدمت الآلاف من الشهداء الأبرار. وقال أيضا أن الأعداء أرادوا بالحصار أن يحرضوا الناس على أنفسهم وأن تكون ردة الفعل متجهة للداخل، وأن العدو فشل في كل مؤامراته وإثارة الفتنة من الداخل والحرب الدعائية، لأنه صدم بمستوى وعي شعبنا اليمني. وأردف قائلا إن السياسة الأمريكية ومن وراءها اللوبي اليهودي تنتج أزمات كبيرة في مختلف بلدان العالم وتمتد في العالم الإسلامي، وأننا وصلنا بفضل الله إلى مستوى متقدم في القدرات العسكرية التي لا تمتلكها كثير من الدول العربية. نصنع الصواريخ البالستية بعيدة المدى التي تصل إلى نقطة إلى أي نقطة في بلدان تحالف العدوان على مستوى الدول المجاورة. هذا وقد كانت كلمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إلى محافظة حجة كلمة هامة وتوجيهية، وهي ترسم لملامح اليمن الجديد بفضل الله سبحانه وتعالى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله وبياكم، شكر جزيل للأخ محمد مهدي من صنعاء على هذه المساهمة والمشاركة معنا. نتوقف عند هذا الفاصل، نواصل بعد هذا اللقاء، رافقونا.
ونتيجة هذا الثبات وهذا الصمود وهذا الصبر، الصبر العظيم، صبر المؤمنين، وهذه الاستمرارية وهذا الوعي، صدمت العدو وأحبطته وجعلته يعيش هو مرارة اليأس، مرارة الألم، مرارة الخسران، وفاجأت مختلف بلدان العالم، فنظروا بإكبار وتعظيم وإجلال إلى شعب اليمن، إلى أبناء اليمن.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم. كانت هذه مقتطفات من كلمة وخطاب السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي خلال لقائه هذا اليوم بوجهاء وأبناء محافظة حجة. أشكر الأخ العزيز والفاضل محمد مهدي لكل كلمات إطرائه وما يكتبه إلينا، حياك الله بيا. كذلك أخي الكريم يحيي العاملين والمسؤولين في إذاعة طهران و يسلم علينا جميعا. عليكم السلام محمد مهدي، وشكرا لك أخي الكريم والفاضل. الأخ العزيز والفاضل مختار الأزدي كتب إلينا يقول بعد السلام والتحية: عليكم السلام ورحمة الله أخي الكريم والفاضل، سلامي لكم الضيوف والمحبين والمستمعين، أحييكم وبعث لكم بهذه المقالة بعنوان من وعي كلمة السيد القائد لأبناء محافظة حجة، ربما سنعود إليها لاحقا. التحق بنا ضيف الكريم في هذه اللحظات الأستاذ عبد القادر سلام الكاتب والمحلل السياسي. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبيا. سيد عبد القادر، نبحث في ما تفضل به السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وحديثه حول أبناء محافظة حجة الذين قدموا الآلاف من الشهداء والكثير من العطاء على كافة المستويات كما قال السيد الحوثي، تفضل.
كل ما يتعلق بكلمة السيد هذا اليوم أثناء لقائه بأبناء حجة هي خطاب أيضا لكل أبناء محافظات اليمن في مقاومة المحطات الصهيو أمريكية والتلاحم والعمل على تماسك المسيط الاجتماعي والتساهل الاجتماعي، وهذا ليس بجديد على السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي فيما يتعلق بلم الشمل وإعادة النظر في مواجهة هذا الإجيان العنيف الذي يستهدف أخلاق وقيم الأمة في جزرها حتى يتسنى له تنديقها وتخطيطها وفقا للمخططات التي يريد أن يصل إليها بعد أن فشل أن يصل عسكريا من خلال كنود أبطال اليمن في الجيش واللجان الشعبية بمختلف المحافظات ومع مواقع المواجهة بين المحافظات. وأيضا نتمنى أن يهد كل أبناء شعبنا في الزوج عن تحرير كل الأرض اليمنية التي احتلتها قوى أعراب العدوان تنفيذا للمخططات الصهيونية والإمريكية في المنطقة، وما شعبنا بعاجز عن تحرير كل المحافظات التي احتلها هو تحالف، ولكن هناك أيضا استعدادات جديدة قد تقلبت الطاولة، وخاصة بعد فشل الاتفاق العدنة الشهرين الماضية والشهرين الجديدة التي من يلتزم من خلالها هو تحالف العدوان بتنفيذ ما اتفق عليه.
نعم. طيب أستاذ عبد القادر، اسمح لي أن أبحث في النقاط في المحطات التي توقف عندها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والذي فصل فيها. لا بس أن نتوقف عند قضية الجانب الأمريكي، قال أن أمريكا واللوبي الصهيوني وراء هذه الأزمات وأنهم هم من ينتجون هذه الأزمات في مختلف البلدان، واتجهت اليوم أمريكا لتفتح أبواب جديدة من الصراعات والأزمات. السيد الحوثي قال إننا أمام الأزمات الدولية ومؤامرات الأعداء بين خيارين اثنين: إما الغفلة واللا مسؤولية واليأس وتسحقنا الأزمات، وإما الانطلاقة الإيمانية والتحرك الواثق بالله، تفضل.
هذا صحيح فعلا، وقاعدة أساسية لمقارعة ومواجهة هذه الأزمات والمخططات التي تصنعها الصهيونية العالمية بغيه إعادة ترتيب خارطة العالم، والتي بعد عن ما يدور من مؤامرات فيما يتعلق بالحرب الروسية في أوكرانيا، فهي محطة لتفجير حرب عالمية ثالثة تكون ساحتها منطقة الشرق الأوسط. فحقيقة لتنبؤاتهم الدينية فيما يتعلق بمعركة هرمقدون الذي من خلالها وحسب ظنهم سيزيد أكثر من 80% من السكان المسلمين، ولكن هناك لهم أن يتحقق ذلك. طالما نحن صادقين مع الله ومع النهج القرآني الحقيقي البعيد عن أطماع الدنيوية والمصالح الذاتية الخاصة سننتصر، أما إذا خلدنا إلى الأرض فلن نحقق الانتصار، وستكون هناك المزيد من الانتكاسات وخاصة فيما يتعلق باختيار القيادات في الداخل وفي مواقع المواجهة المسلحة. كما تعلم ويعلم الجميع النصر لا يأتي إلا من خلال رجال يمنيين صادقين يعملون في الداخل من أجل بناء التنمية ونجاح الجانب الاقتصادي دعما ورافدا للجانب العسكري الذي يقارع العدوان في جبهات القتال وفي مواقع النزال. وصمودنا لقبول الهجمات والاستشهاد تمديد ما هو إلا تمديدا للاستسلام محض. شهرين من الهدنة السابقة التي لم تقبل كل ما تم الاتفاق عليه، وشهرين الجديدة أيضا لم يستجيب تنفيذ أي نقاط، إنما هو تمديدا لتخدير الشعب والمقاتلين حتى يقبل الانقطاع والعودة إلى بيت الطاعة السعودية، وهذه ضمن المخططات الصهيونية الأمريكية. فكما حاولت أن تعمل الصهاينة باجتياح صفوف المقاتلين والأبطال بعد ما قدرت تعمل في الجانب السياسي والاقتصادي حتى تستطيع أن تجرب الجانب العسكري.
طيب أيضا من النقاط التي توقف عندها قضية المنظومات وتطور التصنيع في العسكري بالتحديد الصناعات العسكرية في اليمن، قال أنه رغم المنظومات الأمريكية المتطورة وباهظة التكاليف فشل الأعداء في التصدي لصواريخنا، وأن جانب التصنيع حظي باهتمام كبير وانطلق العاملون فيه بصبر وتضحية ودراسة وتأهيل وتحققت هذه النجاحات. أتوقف عند ذلك باعتبار أن هذه النقطة تعني الكثير اليوم لليمن، تعني مستقبل اليمن، تعني الدفاع عنه والوقوف بوجه من اعتدى عليه. تفضل.
أكيد عزيزي، هذه النقطة هامة وحساسة جدا.
أكيد.
فكما تعلم يعلم الجميع أن يستعد من يعرض تاريخه في مقارعة الصهيونية العالمية ابتداء من مشرفة بن سجود في الدرعية في أول معركة فازها للشعب اليمني عندما انطلق محمود هجل مثلا من بجران الى درعية بن سعود بجيش قوامه 1200 ليواجه جيش بن سعود الذي عدوه ب 5000 مقاتل، وتم هزيمة النقراء واستسلموا للجيش اليمني. هذه شكلت لهم عقدة نفسية الى اليوم، فهم اليوم يعملوا على اجهاض هذه المسيرة القرآنية الثورية المقاومة ضد خططات الصهيونية الأمريكية في المنطقة، التي توجد بالأمس بإيجاد ناتو عربي صهيوني ضد الثورة الإسلامية في إيران والقوى المقاومة في لبنان وفي اليمن وفي العراق وسوريا. ولكن نواهن نحن على الجانب العسكري بعيدا عن الهجمات والاتفاقات السياسية التي لا يأتي من ثمارها إلا الانتصاح والاستسلام لا أقل ولا أكثر. فمن يقبل بهدنة هو يمهد الاستسلام محض رخيص ينخر من خلاله قوى المقاومة الثورية والقوى الأيادي الماسكة بالبندقية لمواجهة هذا الاستعمار الهمجي البربري لتقوده الصهيونية العالمية والإمبريالية لتنفيذ الشرق الأوسط لتفويج الكيان الصهيوني كما يتمود على ثرواته ومراته وجغرافيته وسكانه. وهذا لن يكون لهم طالما وجد شرفاء أحرار زوار لا يؤمنون بالعمليات السياسية أو المؤتمرات الوفاقية أو اللقاءات تحت الذرائع. إننا كلنا يمنيين، كلنا اليمن يحمي الخائن باع أرضه وعرضه ووطنه، لا يستحق الجلوس إلى جانبه، فمن يقف إلى جانبه في محاولته هو جزء منه وليس جزء من الشرطاء المقاومين الثوريين الذين يحمون البندقية جودا عن أعراض الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية. لم يكن أسألهم هؤلاء المرتزقة والخونة والعملاء لا هم إلا راس حربة للصهيونية العالمية والربعية العربية التي تقودها بني سعود منذ أوائل القرن العشرين، وقد نجح في إجهاض إعادة تحقيق الوحدة العربية الذي زعمها الزعيم الخالد جمال عبد الناصر في أحد الستينيات القرن الماضي. واليوم نعمل على إجهاض المسيرة القرآنية والثورة الإسلامية التي قادها آيات الله الإمام الخميني في طهران. فاشتعلوا بجانب موازي ما تبنى بفرستان وجيشوا كل المال العربي والشباب العربي والمسلم للوقوف إلى جانب رغبات المخططات الصهيونية العالمية بقيادة أمريكا وبريطانيا لتفكيك الاتحاد السوفيتي الذي كان يشكل الدعم الأساسي لقوى العالم الثالث والقوى الناهضة وتم لهم ذلك. فبعد ذلك اتجهوا إلى الإسلام الذي قاده حجة الإسلام الإمام الخميني قدس سره في 1979 بعد أن عاد وقضى على شرطة شرق الأوسط الذي كان يتمثل بشاه إيران إيران ملك الملوك، وأطيحت له إلى غير ردعة وقدس الدين ونظام إيران مجدلة التاريخ. وأتى نظام جمهوري إسلامي يعمل على تهجير الثورة لكل العالم ولكل المستضعفين، ولكن للأسف الشديد بعض المتفائلين الذين أتوا بعد قبله بالانتفاع ظاهريا على حتى بقاء الثورة في إيران فقط، ولم يسمع بتهجيرها للعالم بأسره للقضاء على معاقل الصهيونية العالمية. فالإسلام لا يحد حدود ولا زمان ولا مكان، فعلى ما يريد الشرفاء المقاومين الثوريين الذين يريدوا تحرير الإنسان إنما كان من قوى الاستكبار والاحتكارات الصهي الأمريكية التي تقودها شبع وشارع ما يسمى بالأخوات السبع أسر صهيونية يهودية بدون مقدمتها أسرة روتشيلد التي تمتلك نصف ثروات العالم المتمثل في البنك الدولي براس مال قرابة 500 تريليون دولار. وهي التي تم طردها من موسكو بقيادة الرئيس بوتين.
حقيقة أستاذ عبد القادر يطول الكلام حول هذه النقاط وتفصيلاتها، خصوصا ما إذا ما أردنا أن نعود إلى التاريخ ونستحضر ونستذكر ما قام به الكثير من القادة في أمة العربية والإسلامية. واليوم تغير الوضع للأسف الشديد إلى جانب الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. نرى الكثير من البلدان من القادة من الزعامات التي كانت بلدانها حتى الأمس القريم بتلك الأسماء اللامعة والمعروفة إلى جانب القضية الفلسطينية إلى جانب شعوب الأمة، فإذا بها تتغير نحو ذلك الكيان الصهيوني نحو الاستكبار العالمي. لذلك كان التجاهل كبيرا للمأساة الإنسانية لليمن، كان التجاهل كبيرا لصرخات نساء وأطفال، كان التجاهل كبيرا للجرائم التي ارتكبت خصوصا بأبناء تلك المحافظات التي ارتكبت بحقها مجازر لا تعد ولا تحصى، منهم طبعا حجة التي قدمت قوافل الشهداء الأبرار وبالآلاف كما تفضل السيد عبد الملك بدر الدين حوثي قائد المسيرة القرآنية في اليمن. هنا لا بأس أن نتوقف عند قضية ضرورة الإنتاج المحلي والجانب الاقتصادي من الأوراق من الصفحات من المحطات التي توقف عندها السيد الحوثي، والذي قال أن ما ينقصنا في المجال الاقتصادي وغيره هو التوجه العملي لإنشاء مؤسسات وشركات وجمعيات تعاونية استثمارية تتجه نحو الإنتاج المحلي، لا سيما مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وما نتج عنه من ارتفاع لتكاليف النقل. لا بأس أن نضيء على هذه النقطة. معكم أستاذ عبد القادر.
شكرا
حبيبي هذا ما قلنا وأكدنا عليه منذ اليوم الأول للعدوان، فقد قلت بعدة فضائية بأنه لا يمكن الصمود والاستمرار في مصارعة قوى التحالف إلا إذا ما حققنا اشتفاء ذاتي وأقفلنا باب الاستيراد لسلع دول التحالف ولسلع المئات من العالم، وعملنا على الاعتماد على أرضنا وقدراتنا وإمكانياتنا، فإن احتياجات الشعب اليمني معروفة ومتمثلة بالأساس وبالدرجة الأولى ما يتعلق بالغذاء.